الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث متعلقا بالخوارج وبيان طريقتهم الفاسدة، وعرفنا شيئا من سيرتهم مما تقدم، وقد جرنا إلى هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب فضائل القرآن، وهو باب إثم من راء بالقرآن أو تأكل به أو فجر به. وعرفنا أن هؤلاء الخوارج لم ينفعهم قراءتهم للقرآن، لأنه لا يتجاوز حلوقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم من القرآن إلا تردد اللفظ في حناجرهم، وأما أنه ينفعهم ويصل إلى قلوبهم ويعونه ويعملون بما فيه ويردون متشابهه إلى عالمه، فإن ذلك لم يحصل. فكان القرآن وبالا عليهم حيث أخطأوا في فهمه وفهموه بعقولهم السقيمة ولم يردوه إلى عالمه. والقرآن إنما ينفع المؤمن الذي إذا أشكل عليه شيء في القرآن رده إلى عالمه، وأما الذي يفهم القرآن على هواه وبرأيه فإنه يضل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهم يتبعون هذا المتشابه الذي يؤيد آراءهم الفاسدة، اعتقدوا اعتقادات فاسدة وأرادوا أن يؤيدوها بظواهر آيات القرآن، فكان القرآن وبالا عليهم. ولذلك لا بد للمسلم أن يرد العلم إلى عالمه، ولا يقف ما ليس له به علم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكرنا بعض الفوائد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ووصلنا إلى الفائدة الخامسة، وهي أنه لا يجوز قتال الخوارج إلا بعد إقامة الحجة عليهم. يعني مع أنهم خوارج وضلوا وخرجوا عن جماعة المسلمين واعتزلوهم، ولكن لا يجوز لإمام المسلمين أن يقاتلهم حتى يقيم الحجة عليهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من البيان أولا قبل إصدار الحكم الشرعي على هؤلاء المخالفين. وهذا هو الذي فعله علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه لم يقاتلهم ابتداء، وإنما أرسل إليهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، فأقام عليهم الحجة وناظرهم، فانتفع بهذه المناظرة من انتفع، وضل من ضل. ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه حتى خرجوا على الناس وسفكوا الدم الحرام وأكلوا أموال الناس، فلما استفحل شرهم قاتلهم علي رضي الله عنهم. فلا بد قبل قتال هؤلاء الخارجين أن تقام عليهم الحجة قبل أن يقتلوا وأن يواجهوا بالقتال. الفائدة السادسة من فوائد حديث أبي سعيد هي مسألة هل الخوارج كفار؟ هل الخوارج كفار؟ فنقول قال بتكفيرهم جماعة من العلماء، منهم ابن العربي المالكي والسبكي وهو إمام الشافعية والطبري والقرطبي والقاضي عياض، ونقله عنه النووي وأقره. الإمام النووي نقل عن القاضي عياض قوله بتكفير الخوارج وأقره، إذن الإمام النووي ممن يقول أيضا بتكفير الخوارج. ونقل الإمام النووي هذا في كتابه روضة الطالبين، روضة الطالبين للإمام النووي ذكر فيها رحمه الله أنه أقر القول بتكفير الخوارج. فهذا جمع من العلماء قالوا بتكفير الخوارج، ولهم في ذلك أدلة، من أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالسهم عندما يصيب الفريسة ويخرج منها يخرج منها خروجا كاملا، فكذلك هذا الخارجي عندما يخرج من الدين ومن الإسلام فإنه يخرج منه خروجا كاملا. فاستدل هؤلاء بهذه الرواية. استدلوا أيضا بدليل نظري، وهو أن الخوارج كفروا الصحابة، والصحابة زكاهم الله تبارك وتعالى، فهم في الحقيقة كأنهم يطعنون في هذه التزكية. الله تبارك وتعالى زكى الصحابة فقال في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنهم عثمان ومنهم علي رضي الله عنهما. فهم يكفرون عثمان وعليا، والله عز وجل زكاهم في كتابه، فهم في الحقيقة كأنهم يطعنون في هذه التزكية، كأنه يرد هذه الآية، والذي يرد حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل يكفر. فهذا دليل آخر لهم أن الله تبارك وتعالى زكى هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الخوارج يكفرون هؤلاء الصحابة، فكأنهم يطعنون في تزكية الله عز وجل لهم. وأما أكثر أهل الأصول من أهل السنة ذهبوا إلى أن الخوارج فساق، ذهبوا إلى أن الخوارج فساق وليسوا بكفار، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. الصحيح أن الخوارج يعني ليسوا بكفار، ونحن نقول هذا الصحيح لأجل أن علي رضي الله عنه نفسه لم يكفرهم. علي رضي الله عنهم لما خرج هؤلاء الخوارج ما قاتلهم ابتداء، وإنما قال لهم لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا، صلوا في المساجد وابقوا على ما أنتم عليه بشرط ألا تتعرضوا لدماء المسلمين. فلم يقاتلهم علي رضي الله عنه لأنهم خوارج فقط، وإنما قتلهم متى؟ لما أغاروا على المسلمين وقتلوا ابن خباب وبقروا يعني بطن سريته، لما فعلوا هذا وخرجوا على المسلمين وأكلوا أموالهم وسفكوا دماءهم قاتلهم علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه لم يكفرهم. وكذلك عمر ابن عبد العزيز كف عن الخوارج كما ذكرنا في الدرس السابق، قال ما لم يسفكوا دما حراما ويأخذوا مالا، هذا عمر بن عبد العزيز كف عنهم ما لم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالا. وقال عطاء أيضا إذا قطعوا السبيل وأخافوا الآمن، فهم يقاتلون لأجل هذه المفاسد التي يفعلونها. أما كونهم خوارج وهم ساكتون ولا يظهرون هذا المعتقد فيكف عنهم، فيكف عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خرجوا فاقتلوهم، يعني إذا خرجوا على الناس وسفكوا دماء الناس وتعرضوا للمسلمين ففي هذه الحالة يقاتلون، ففي هذه الحالة يقاتلون. وكذلك الحسن البصري رحمة الله عليه لم يكفرهم، وقال العمل أملك بالناس من الرأي. هذه عبارة بحاجة إلى بيان. لما سئل الحسن البصري عن الخوارج قال العمل أملك بالناس من الرأي. ما معنى هذا؟ يقول طالما أن هذا رأيا لهم وهم ساكتون فاتركوهم، فأما إذا عملوا برأيهم، هذا معنى قوله العمل أملك بالناس من الرأي، فأما إذا عملوا بهذا المعتقد وخرجوا على المسلمين وسفكوا دماءهم وأكلوا أموالهم ففي هذه الحالة يقاتلون، ففي هذه الحالة يقاتلون. والحافظ ابن حجر يعني بسط هذه المسألة في الفتح، فارجع إليها في هذا الموضع الذي أشرنا إليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 35 بصفحة 56 قال اختلف السلف والأئمة في كفرهم على قولين مشهورين، على قولين مشهورين. إذن النزاع في تكفير الخوارج موجود. وفي صفحة 57 قال وهما روايتان عن الإمام أحمد. إذن تكفير الخوارج، تكفير الخوارج هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، رواية بتكفيرهم ورواية بعدم تكفيرهم، وربما يتنزل هذا على حال دون حال، ربما يتنزل هذا على حال دون حال، كالذي يحكم بغير ما أنزل الله، الذي يحكم بغير ما أنزل الله أحيانا يكفر وأحيانا لا يكفر. فإذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يستحل هذا الشيء ويقول إن هذا الشيء حلال وهو أفضل من حكم الله عز وجل فهذا يكفر. وأما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن حكم الله تبارك وتعالى لا يضاده حكم وإنما حمله على الحكم بغير ما أنزل الله، يعني رشوة أو شيء من حطام هذه الدنيا، ففي هذه الحالة لا يكفر وإنما يكون عاصيا وارتكب كبيرة من الكبائر. ولذلك نحن نستفيد من اختلاف العلماء في يعني مثل هذه الحالات، أن كل رواية من هذه الروايات تنزل على الحالة المناسبة لها. الفائدة السابعة من فوائد حديث أبي سعيد قال فيه علم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بما وقع قبل وقوعه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج سيخرجون فخرجوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام القرطبي ذكر هنا فائدة وهي فائدة مهمة، قال وقتالهم للمسلمين أي قتال الخوارج للمسلمين، إنما كان بسبب العبادة مع الجهل. يعني أنت تخاف من العابد الجاهل أكثر من الفاسق. عادة الإنسان الفاسق لا يتعرض لدماء المسلمين، وإنما هو في فسقه، إذا كان يشرب الخمر أو إذا كان يزني فهو في حاله، ولكنه لا يخرج على جماعة المسلمين. وأما الذي يخشى منه أكثر فهو العابد على جهل، لأنه يعتبر يعني فعله ديانة لله تبارك وتعالى، يعبد الله عز وجل على جهل، ويرى نفسه أنه عالم زمانه فيحكم على الناس ويخرج عليهم. فيقول رحمة الله عليه: قتالهم للمسلمين إنما كان بسبب العبادة مع الجهل. قال: وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم. فلا بد من العلم. إذا كان الإنسان عالما حتى لو كانت عبادته لله عز وجل قليلة، ولكنه على علم بالمسائل، وعلى علم بسلوكه وتحركاته في هذه الدنيا، هل هذه التحركات شرعية أم لا؟ إذا كان عالما بهذه الأشياء فلا يتأتى منه الضرر إلا القليل. وأما غالب الضرر إنما يأتي من العباد الذين يعبدون الله عز وجل على جهل. الفائدة التي بعد ذلك، قال: وفيه أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. يعني إمام المسلمين إذا خرج هؤلاء الخوارج على الناس، إذا خرج هؤلاء الخوارج على الناس وكان جهز جيشا لقتال المشركين، نقول له: وجه هذا الجيش إلى قتال الخوارج قبل قتال المشركين. وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه، لما خرج هؤلاء علي وجه إليهم جيشه لما خرجوا على الناس، فقدم قتالهم على قتال غيرهم رضي الله عنه. السبب في ذلك كما قال ابن هبيرة: لأن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام. لأن هؤلاء الخوارج عندما يخرجون يقتلون من؟ يقتلون المسلمين ويتركون المشركين. فالإمام إذا قتلهم فكأنه حصن هؤلاء المسلمين من القتل، ففيه حفظ لرأس مال الإسلام وهم المسلمون. وأما قتال المشركين فهو ربح، كأنه يضيف للمسلمين يعني أفرادا آخرين، وحفظ رأس المال مقدم على الربح. إذا كان إنسان في تجارة فنقول له: حفظ رأس مال هذه التجارة مقدم على الربح. فإذا جاء يعني طريق وعرفت أن في هذا الطريق ضياع لرأس المال، فلا بد أن تحفظ هذا الطريق أولا حتى يبقى لك رأس المال، حتى يبقى لك رأس المال. قال: وفيه أيضا الزجر عن الأخذ بظاهر جميع الآيات القابلة للتأويل، والتي يفضي القول بظاهرها إلى مخالفة إجماع السلف. كثير من الآيات تكون يعني ليس مقصود ظاهرها، وإنما تكون قابلة للتأويل. لماذا؟ حتى تلتئم مع الآيات الأخرى. فنقول: لا يجوز لك أن تأخذ بظاهر هذه الآيات إذا كان هناك إجماع من السلف على خلاف هذا الظاهر. قد يقرأ إنسان آية معينة ويقول: أنا أفهم من هذه الآية كذا وكذا، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه فهم هذا الفهم، بل أجمعوا على خلاف هذا الفهم. فنقول له: لا يجوز لك أن تفهم هذا الفهم، لأن فهمك هذا فيه مخالفة لإجماع السلف، وأنت مأمور باتباع سبيل المؤمنين كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك أخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس، تفضل. ولذلك أخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس قوله: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. هؤلاء الخوارج يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني بالنسبة للمحكم يؤمنون به، وأما بالنسبة للمتشابه فيهلكون عنده. لماذا يهلكون عنده؟ لأنهم يفهمون منه فهما لم يفهمه أحد من السلف، ويكونون مخالفين لإجماع السلف في هذا الفهم، فمن أجل هذا يهلكون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، لأنهم أهل ضلال وأهل زيغ كما قال ربنا تبارك وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لو سجلت السؤال في الآخر مرة واحدة عشان الشريط بس، أي شيء يخطر على بالك سجله ونجيب عنه مرة واحدة. الفائدة التي بعد ذلك قال: وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة، فالشريعة سهلة سمحة، والمطلوب الشدة على الكافرين والرأفة بالمؤمنين، فعكس الخوارج ذلك. إذن هذا أيضا من ضمن الفوائد. قال: وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة. فالشريعة سهلة سمحة، والمطلوب الشدة على الكافرين والرأفة بالمؤمنين، فعكس الخوارج ذلك. المطلوب من المسلم أن يكون شديدا على الكافر ورؤوفا بالمؤمن، الخوارج عكسوا هذا، فالواحد منهم يكون شديدا على أخيه المؤمن ويكون رؤوفا على الكافر. بل لما يعني مروا بأهل الذمة وأصابوا منهم خنزيرا دون أن يقصدوا إلى ذلك، قالوا: لابد أن ندفع ثمنه. خنزير لأهل الذمة يعني له حرمة عندهم، وأما المؤمن فلا حرمة له عند هؤلاء. وهذا كله إنما حصل من جراء التنطع في العبادة والغلو في الديانة. الفائدة التي بعد ذلك قال: جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل. إذا خرج جماعة عن طاعة الإمام العادل فيقاتلون، إذا خرج جماعة عن طاعة الإمام العادل فيقاتلون. الدليل على هذا من هذا الحديث أن هؤلاء لما خرجوا عن طاعة علي فقاتلهم علي رضي الله عنه. لكن هل يفرق بين الخروج على الإمام العادل والإمام الفاسق؟ هؤلاء خرجوا على علي رضي الله عنه وهو إمام عادل بلا شك، لكن إذا كان الإمام فاسقا جائرا وخرج جماعة عليه فهل يقاتلون؟ فنقول: أولا، إذا كان الإمام فاسقا جائرا فلا بد أن يقاتلهم، لكن هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز له ذلك؟ فنقول: أولا، لا يجوز لهؤلاء الخارجين الخروج، هؤلاء الذين خرجوا ولو كانوا يعني من أتقى الناس لا يجوز لهم أن يخرجوا على الإمام ما لم يروا كفرا بواحا، حتى لو رأوا كفرا بواحا لا يخرجون إلا إذا كانوا قادرين على التغيير. وأما إذا خرجوا وهم غير قادرين ويترتب على هذا الخروج مفسدة كبرى، ففي هذه الحالة لا يجوز لهم أن يخرجوا على هذا الإمام. المهم من الحافظ ابن حجر يفرق بين الخروج على الإمام العادل والخروج على الإمام الفاسق. يقول إذا كان الخارجون خرجوا على إمام عادل فيقاتلوا، وأما إذا كان الخارجون خرجوا على إمام فاسق فلا يقاتلوا. يقول فلا يقاتلوا، ويجعل من ذلك يعني ما فعله الحسين بن علي. الحسين بن علي خرج لما طلبه أهل العراق، خرج عن طاعة الإمام، وكذلك أهل المدينة خرجوا على يزيد بن معاوية، وكذلك عبد الله بن الزبير، وكذلك ابن الأشعث في فتنة ابن الأشعث هذا. فالحافظ ابن حجر ينزل هذه الأشياء على أن هؤلاء خرجوا على إمام جائر فلا يقاتلوا. والصواب في هذا والله أعلم أنه يدفع شر كل من خرج عن طاعة الإمام، سواء كان هذا الإمام جائرا أم كان إماما عادلا، لأن هذا الخروج شر وسوف يسبب فوضى في بلاد الإسلام، ولا بد من دفع هذا الشر. فإذا كان شرهم لا يندفع إلا بالقتال فيجوز له أن يقاتلهم، فيجوز له أن يقاتلهم. المهم الذي أود أن تعرفه في هذا أن الحافظ ابن حجر يفرق بين شيئين، يفرق بين الخروج على الإمام العادل والخروج على الإمام الجائر. فيقول الخروج على الإمام العادل في هذه الحالة يجوز للإمام العادل أن يقاتل هؤلاء الخارجين، وأما الخروج على الإمام الجائر يقول هؤلاء الخارجين لا يقاتلون لأنهم خرجوا على إمام جائر. فنقول إن كان يعني هؤلاء لا يندفعون إلا بالقتال فلا بد من دفعهم، لأنهم لا يجوز لهم أن يخرجوا عن طاعة الإمام الفاسق. طالما أنه لم يكفر فلا يجوز لهم الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزعوا يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الحافظ ابن حجر استدل على هذا التفريق بما رواه الطبري بإسناد صحيح عن علي، وقد ذكر عنده الخوارج، فقال إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا. وهذه من الفوائد. استدل الحافظ ابن حجر على هذا التفريق، تفريق بين الخروج على الإمام الجائر والخروج على الإمام العادل، بما رواه الطبري بإسناد صحيح عن علي أنه قال إن خالفوا، أي الخارجون، إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا، فإن لهم مقالا. وتتمة لهذه المسألة وهي مسألة الخروج على الإمام الظالم الفاسق، فيعني نقرأ بعض الشيء مما كتبه أخونا الشيخ خالد العنبري فيما يتعلق بفقه السياسة الشرعية، فذكر يعني مجموعة من القواعد، فقال القاعدة الرابعة، وهذا مما ينبغي يعني أن يعلم وينشر، وخاصة أنه في زمننا هذا يعني يوجد يعني بعض أنصاف المتعلمين الذين يجيزون الخروج على هؤلاء الحكام لأنهم عندهم يعني ظلمة وفجار. بل لا يبعد أنهم يعني يكفرونهم، لا يبعد أنهم يكفرونهم. وأما أهل السنة، أهل السنة والجماعة فلا يكفرون أحدا إلا بكفر بواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أجمع أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على الحكام الظلمة، هذا في إجماع، والأئمة الفسقة بالثورات أو الانقلابات أو غير ذلك، للأحاديث الناهية عن الخروج ولما يترتب على ذلك من فتن ودماء ونكبات وأرزاء. وصار هذا الأصل من أهم أصولهم التي بينوا بها الفرق الضالة وأهل الأهواء المارقة. وفعلا هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. اقرأ إن شئت في أي عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، الواسطية، الطحاوية، السنة للإمام أحمد وغير ذلك، تجد أنهم يعقدون فصلا يحرمون فيه يحرمون فيه الخروج على أئمة الجور وعلى الحكام الظلمة الفسقة، يحرمون الخروج عليهم. قال: وصار هذا الأصل من أهم أصولهم التي بينوا بها الفرق الضالة وأهل الأهواء المارقة، وحرص علماؤهم على تدوينه في مصنفات العقيدة وكتب السنة. قال: يقول أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. وقال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. إذا أمر هذا الحاكم بمعصية فلا تطعه، وأطعه فيما عدا ذلك، وأطعه فيما عدا ذلك. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال: ولقد ذكر هذا الإجماع جمع من العلماء، منهم النووي حيث قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. ونقله ابن حجر في فتح الباري عن ابن بطال فقال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب حتى وإن لم يبايع. لو جاء سلطان وتغلب على الناس وجعل نفسه سلطانا عليهم بالقوة فهذا أيضا لابد من طاعته. قال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نأتي إلى ما فعله الحسين بن علي وابن الزبير وغيرهم لما خرجوا على بعض الأئمة الجائرين. قال: وقد يعترض على الإجماع بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية. قال: ولكن الذي يظهر أنه قد استقر أهل السنة بعد هذه الفتن على القول بتحريم الخروج. يعني لو قال لك قائل: الحسين بن علي خرج، وابن الزبير خرج، وأهل المدينة، أهل المدينة معناها كثير من علماء المدينة، خرجوا على بني أمية، فنقول هذا كان خلاف ثم زال وانعقد الإجماع على عدم الخروج بعد ذلك. قال ولكن الذي يظهر أنه قد استقر أهل السنة بعد هذه الفتن على القول بتحريم الخروج. الأمر الذي دفع بعض العلماء إلى القول إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع خروجهم، وهذا ذكره الإمام النووي. يقول لو اعتبرنا أن هذا خلاف فنقول هذا خلاف كان أولا ثم زال هذا الخلاف وأصبحت المسألة مجمعا عليها أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور. الدليل على هذا ما ينقله يعني المصنفون في عقيدة أهل السنة والجماعة من مثل هذه الإجماعات. قال والأدلة على إجماع أهل السنة على تحريم الخروج على الحاكم الجائر من الكثرة بمكان. نحن نقول هذه المسألة فيها إجماع، وهذا الإجماع لا يكون إلا بأدلة، لا يتصور أن يحصل إجماع بدون أدلة. فما أدلة هذا الإجماع؟ قال النصوص التي ورد فيها الأمر بالطاعة وعدم نكث البيعة والصبر على جور الأئمة، ومنها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. هذا هو ألا ننازع الأمر أهله. حاكم ولي عليك طالما أنه مسلم حتى لو كان ظالما فاسقا فلا تنازعه، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه. قال وأثرة علينا، وأثرة علينا يعني الحاكم عندما يقسم المال لا يعدل فيك، يعطي أقاربه ويتركك، فهذا وعلى أثرة علينا. قال فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج عليه، لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم وهم الذين لهم سلطان يأمرون به. قال الكرماني وفي الحديث، هذا حديث عبادة، أن السلطان لا ينعزل بالفسق إذ في عزله سبب للفتنة وإراقة الدماء وتفريق ذات البين، فالمفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. في بقائه مفسد وفي عزله مفسد، لكن المفسدة في عزله أكبر من المفسدة في بقائه، ولا بد من تقدير المفاسد والمصالح. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، تنكرون يعني من صنيعهم وتصرفهم في الأموال وفي غيرها. قال فمن كره فقد برئ. أنت تكره ما هو عليه، تكره ظلمه وفسقه وبهذا تحصل البراءة. قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. يعني هناك أناس يكرهون ما عليه الحاكم وهناك أناس ينكرون عليه، لكن ينكرون عليه بماذا؟ بالطريقة الشرعية. تذهب إليه وتقول له اتق الله، افعل كذا ولا تفعل كذا، وفي المكان الفلاني هناك خمارات وهناك أشربة للفيديو يأخذها الشباب وهذه تدمر الشباب وكذا، وتكتب إليه وتنصحه بالتي هي أحسن وتتلطف معه في العبارة وتترفق به، فإذا أنكرت وفعلت فقد سلمت، وإذا كرهت ما هو عليه بدون إنكار وبدون نصيحة فقد برئت. فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. يقول إذا أنكرت عليه سيقتلني. نقول طالما أنك اتبعت الطريقة الشرعية في الإنكار وقتلك فأنت سيد الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق ليست على المنبر وإنما عند سلطان جائر، عند سلطان جائر. قال: ولكن من رضي وتابع. هذا هو المذموم. بعض الناس أصحاب الدنيا الذين لا يهمهم إلا بطونهم، يكون عند الحاكم لا يكره ولا ينكر، فهو رضي وتابع، فهو رضي وتابع، فهذا لا يبرأ ولا يسلم، لأنه رضي هذا الصنيع من الحاكم وتابعه عليه. قالوا: ألا نقاتلهم؟ يعني مع هذه الحال سألوا، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما صلوا، طالما أنهم يصلون لا تقاتلوهم لأنهم مسلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة، ومن أنكر فقد سلم، إذن هم يأتون أمورا منكرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف، وإنما الإنكار عليهم بالكلمة، كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة. وقد مر علينا في دروس التفسير أن المعتزلة يرون السيف على ولاة أمر المسلمين، يرون السيف ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن عندنا حديث عبادة وحديث أم سلم. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه قال، رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، مع الإيش؟ مع الكراهية، حتى يكون قد برئ. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. الذي يفارق جماعة المسلمين ويخرج عليهم ويشق عصاهم، فهذا إن مات مات ميتة جاهلية. قال العيني: يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج من طاعته، لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة، إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه. قال: وفيه دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم، ولا تجوز منازعته في السلطة بذلك. وقال ابن أبي جمرة: وهذه المفارقة معناها أن تسعى في حل تلك البيعة التي للأمير ولو بأدنى شيء، يعني ليس فقط أن تخرج، وإنما مجرد تدبيرك وإثارة الناس في أن يحل هذه البيعة التي أعطوها لهذا الأمير فهذا منهي عنه. قال: فعبر عنه عليه السلام بمقدار الشبر. ولذلك نحن نقول: المتأمل في الوحيين يخرج بقواعد تعصمه من الفتن. قال: فإن من فارق الجماعة شبرا، فإن من فارق الجماعة شبرا، ليس فقط أن يخرج على الجماعة بالسيف، لا، حتى إذا سعى في شق عصا المسلمين ولو بكلمة واحدة، ولو بكلمة واحدة، يمكن أن يقوم يخطب في الناس خطبة يترتب على هذه الخطبة أن يتفرق المسلمون، فهذا فارق الجماعة بإيش؟ بهذه الكلمة التي ألقاها. فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. قال: لأن الأخذ في حل تلك البيعة مخالفة لجماعة المسلمين المنعقدين عليها، وهو مع ذلك أمر يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قال وهناك أحاديث كثيرة أخرى دالة على هذا المعنى، منها الأحاديث الدالة على تحريم اقتتال المسلمين فيما بينهم والتحذير من الفتن التي تقع غالبا بسبب خروج طائفة من المسلمين على الحكام الفاسقين أو الظالمين الذين ما زالوا مسلمين. ومن تلك الأحاديث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب. هذا أيضا داخل في هذا، لأن الذي يخرج على جماعة المسلمين يقتلهم بالسيف، وإذا قتلت مسلما بالسيف فراحت عليك هذه الفسحة. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وقد جاء في حديث كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، أو قتل مؤمنا متعمدا. وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، يعني يرى أن ذلك يعني ديانة لله عز وجل. من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وعن الصنابح الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم، ألا إني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم عليه، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي، يعني فلا تتقاتلوا بعدي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن الأحنف بن قيس قال خرجت أنا أريد هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب. الأحنف بن قيس خرج ليكون في طائفة علي وينصره، قال فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ أبو بكر يقول الأحنف بن قيس لما رآه متوجها إلى طائفة علي ليكون من طائفته وينصره، فقال أين تريد؟ فقلت أنصر هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويدل على هذا المعنى أيضا ما ورد من أحاديث صحيحة يخبر فيها صلى الله عليه وسلم عما يقع في الأمة من ظلم وجور على أيدي بعض الأئمة، فلم يأمر إلا بالصبر، فلم يأمر إلا بالصبر، فلو كان الخروج مأذونا فيه لما تأخر البيان. لو كان الخروج جائزا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا فعلم بذلك أنه لا يجوز الخروج. قال فلو كان الخروج مأذونا فيه لما تأخر البيان، فهذا وقت الحاجة إليه. قال ومن تلك الأحاديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة، أثرة يعني أن السلطان يستأثر بالمال ويجعله مقصورا عليه وعلى أقاربه. قال وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ سبحان الله، هذه أسئلة واضحة وإجابات واضحة، ما في أوضح من هذا. إنكم سترون بعدي آثرة، وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم. طالما أنه يقيم المساجد ويترك الناس يصلون ويأمرهم ببعض الخير فيطاع له في ذلك، أدوا إليهم حقهم أي من الطاعة، وسألوا الله حقكم إن كان لك شيء وأنت تشعر أنك مظلوم في الأموال وكذا، فاسأل الله تبارك وتعالى حقك، فإن الله عز وجل يعني لن يضيع حقك، بل يكون في يوم القيامة القصاص، يكون في يوم القيامة القصاص، حتى يقتص من الشاه يعني القرماء للشاه الجلحاء. قال فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا أمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم، ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم وهو الطاعة. قال وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر لما رأى الأحنف بن قيس أمره بالرجوع، قال له إلى أين تذهب، وأمره بالرجوع. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عملوا بهذه الأحاديث، قالوا عرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين أيام الحجاج، منهم ابن عمر، هل هناك أظلم من الحجاج؟ ما في هناك أظلم من الحجاج، وكان معه من؟ ابن عمر، ومع ذلك ابن عمر لم ينزع يدا من طاعة، كان يطيع الحجاج، بل لما جاءوا إليه وحرضوه على الخروج زجرهم رضي الله عنه. قال وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم ما عدا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج، الذي يخرج على أئمة الجو يمشي على طريقة الخوارج. قال ومن براهيني السلام وبركاته
أنا إن شاء الله
الآن أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك وجعلك الخير حيث كنت، أوصيك بتقوى الله عز وجل. حفظك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ومن براهين إجماع أهل السنة على عدم جواز الخروج على الحكام الفاسقين أو الظالمين بالثورات أو الانقلابات مراعاة مقاصد الشريعة، يعني من أدلة هذه الإجماعات أن عدم الخروج هذا من مقاصد الشريعة، لأنه يدرأ المفاسد والأضرار، فإن الله تعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها. النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لتحصيل كل المصالح والتخلص من كل المفاسد. قال وتعطيل المفاسد وتقليلها ودفع أعظم الفاسدين بالتزام أدناهما. عندك مفسدتان فأنت ترتكب المفسدة الأقل لدفع المفسدة الكبرى. الحاكم ظالم هذه مفسدة، والخروج عليه مفسدة أكبر، فأنت تترك هذه المفسدة الكبرى وتبقى مع المفسدة الصغرى، ودفع أعظم الفاسدين بالتزام أدناهما. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات، فلا بد أن تكون المصلحة فيه راجحة على المفسد، وهذا من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أنك قبل أن تأمر بمصلحة فلا بد أن تكون المصلحة راجحة على المفسد. فإذا أمرت رجلا بمصلحة ويترتب على هذا الأمر مفسدة أكبر من المصلحة، نقول لا تأمره، دعه على ما هو عليه. قال فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، لأن الله عز وجل إنما يأمر بالمصالح. يقول ابن قيم الجوزية إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، لماذا؟ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. قال: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة. كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون مثلا الظهر إلى أن يأتي وقت العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة. طالما أنهم يصلون وأقاموا فيكم الصلاة فلا تخرجوا عليهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذكر الآن من الذي سأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة. صل الصلاة لوقتها، جاء وقت الظهر صله، وإذا كان الأمير يؤخر إلى وقت العصر يقول: صل معه فإن صلاتك معهم نافلة. لماذا؟ حتى يلتئم الشم ولا تحصل الفرقة، ولا تحصل الفرقة. قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل. فعلا كل ما وقع فيه المسلمون عبر تاريخهم من هذه الفتن وشرورها إنما كان ذلك بمخالفة هذا الأصل، وهو عدم الخروج على أئمة الجور. قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة كانت أكبر المنكرات موجودة وهي الأصنام حول البيت، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، ومع ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لماذا؟ كما سيأتيك الآن. قال: ورده على قواعد إبراهيم منعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش، لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يترتب على هذا التغيير يعني شيئا لا يرضاه الله تبارك وتعالى، وهو نفرة هؤلاء القوم الذين حديث عهدهم بالكفر. فلأجل تجنب هذه النفرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الكعبة. قال: وإن مما علم بالاستقراء لوقاع التاريخ أن الخروج على أئمة الجور مفاسده أكثر من مصالحه، إن كان ثم مصلحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذاهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. قال: والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء؟ قال: ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق، لما كتبوه أهل العراق كتبوا الحسين وقالوا له: تعالى ونحن نقاتل معك حتى تكون خليفة للمسلمين، قال: أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو من الفقهاء السبعة ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل. قالوا له: لا تخرج إلى هؤلاء، لا تخرج إلى هؤلاء، لأن في خروجه خروج يعني على جماعة المسلمين، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. ولذلك لما طلب أهل العراق يعني الحسين وخرج إليهم أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل، فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك وقتل فعلا. ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا. وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله ما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن، لأن جمع شمل المسلمين وعدم تفريق كلمتهم هذا من أكبر مقاصد الشرع. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج عن الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. قال: ويكفي أن يعلم أن الخروج على أئمة الجور مفسد لأمن الأمة، ففيه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. ومن الأدلة أنه باستقراء التاريخ القديم والحديث يتبين أنه لا يتحقق للخارجين مقاصدهم ومراداتهم، بل لا يرون من الخروج إلا الشر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخرسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخرسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. لابد من الاستفادة من هذه الوقائع. هل هؤلاء الذين خرجوا حققوا ما يريدون؟ ما حقق. بل تولد على خروجهم أكبر المفاسد. قال: وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدنيا ولا لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم. يعني عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير لما خرجوا، هؤلاء ليسوا محمودين على فعلهم، ليسوا محمودين على فعلهم، وخروجهم كان خطأ بلا شك. فهؤلاء الذين خرجوا بعدهم ليسوا أفضل من هؤلاء. فيقول: حتى لو كان هؤلاء الخارجين من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوا من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري 25 خارجا من آل البيت ولم يصل أي منهم إلى مطلوبه. 25 خارجا من أهل البيت خرجوا على ولاة الأمر، ومع ذلك لم يحصل لهم مطلوبهم. قال: فإذا كان مآل الخروج دائما إلى فساد، حتى وإن قصد الخارج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا يجوز، لأن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. إذن لا يجوز لأحد أن يخرج أبدا على أئمة الجور حتى لو كان من أعلم الناس، بل إذا كان أعلم الناس فإنه لا يخرج. وعادة لا يأتي الخروج إلا من أصحاب الجهل. قد يكون الخروج أولا من بعض يعني أولياء الله المتقين كما ذكر، وأما الآن فلا يخرج إلا جاهل. وأما العالم والذي يتبع العلماء فإنه لا يخرج على إمة الجور، لأن هذا صار إجماعا من أهل السنة والجماعة. قال: ولهذا كان السلف الصالح يأمرون بالصبر وينهون عن الخروج لما يترتب عليه من مفاسد كبيرة وشرور مستطيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولما حج ابن عمر رضي الله عنهما مع الحجاج وطعن رجله، لما جنود الحجاج طعنوا رجل ابن عمر، قيل له: أنبايعك على الخروج على الحجاج وعزله؟ جاء أصحاب ابن عمر وقالوا: نبايعك على الخروج على الحجاج وعزله. غلظ الإنكار عليهم، غضب ابن عمر رضي الله عنهما لأجل هذه المشورة التي أشاروا يعني بها عليه، وقال: لا أنزع يدا من طاع، لا أنزع يدا من طاع. ما مر في التاريخ أظلم من الحجاج، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي يقول: لا أنزع يدا من طاعة. فكيف الإنسان يعني يترك هذه الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج، ويتعلق مثلا بفعل الحسين أو بفعل أهل المدينة أو بفعل ابن الأشعث؟ نقول: استقر الإجماع من أهل السنة والجماعة على عدم الخروج. فلو فرض أن هذا كان في الأول خلاف، لو قلنا أن هذا كان خلاف أولا، لكن أجمع أهل السنة بعد ذلك على عدم الخروج على أئمة الجو. فبعد إجماعهم لا يجوز لأحد أن يستدل بما فعله الحسين وبما فعله عبد الله ابن الزبير وبما فعله أهل المدينة وبما فعله ابن الأشعث، لأن هذا صار إجماعا من أهل السنة والجماعة. فالذي يأتي الآن ويجوز الخروج مستدلا بأفعال هؤلاء فهو مخالف للإجماع، لأن الإجماع قد يحصل أولا خلاف ثم يحصل بعد ذلك إجماع، كما اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجامع امرأته ولا ينزل. اختلفوا أولا، وكان جماعة من الصحابة يقولون إنما الماء من الماء، يقولون إنما الماء من الماء، يعني لا ليس الغسل إلا إذا أنزل ماء. هذا كان في خلاف أولا بين الصحابة، ثم زال هذا الخلاف وصار في المسألة إجماع أنه إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. فنقول هذه المسألة كان فيها خلاف أولا، ثم ارتفع هذا الخلاف وصار في المسألة إجماع أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أئمة الجو حتى يكون موافقا لهذه الأحاديث الكثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى فيها عن الخروج على أئمة الجو. قال ابن كثير رحمه الله: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، إلى محمد بن علي. عبد الله بن مطيع مع أصحابه ذهبوا إلى محمد بن علي، فأرادوه على خلع يزيد، فأرادوه على خلع يزيد كما فعل أصحاب ابن عمر مع ابن عمر على أن ينزع الحجاج. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم محمد بن الحنفي: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، يعني إذا كنتم رأيتموه فأنتم شركاؤه في هذا، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق، وإن لم نكن رأيناه. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة. فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الذي يشهد بشهادة لابد أن يعلم بها، يشهد بالحق مو بالظن. قال: ولست من أمركم في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا: قد قتلت مع أبيك، أي مع علي بن أبي طالب. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال: لو أمرتهما قاتلت. هذا عبد الله بن مطيع وأصحابه لما جاءوا إلى محمد بن علي ومحمد بن الحنفية ليخرج على يزيد. قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا. كما ذكرنا في الأول، فإن من فارق الجماعة قيد شبر، ليس فقط مفارقة الجماعة بأن يخرج بالسيف، وإنما بالكلمة أيضا، فإذا حض الناس على الخروج فيكون خارجا أيضا. قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا. قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذا ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذا نكرهك، أو إذا نكرهك. قال: إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة. قال أيوب السختياني: وفي القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه، أو نجا إلا ندم على ما كان منه. هؤلاء القراء الذين كانوا مع ابن الأشعث ندموا على خروجهم وعلى ما فعلوا. قال: وروى الخلال في السنة عن أبي الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، الدماء الدماء، لأن هؤلاء علماء يقدرون المصالح والمفاسد لا أمثال هؤلاء الذين يعني تغرهم هذه العواطف وهذه الزخارف. قال: لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتن. الصبر، شوف أتى بهذه الكلمة، أتى بها من كيسه؟ لا، إنما أتى بها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى شيئا من أميره فليصبر، من رأى شيئا من أميره يكرهه فليصبر على هذا الشيء. قال: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه أيام الفتنة؟ قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة. إذن الخوف هو من وقوع السيف، لأنه إذا وقع السيف في المسلمين عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ومن الأمثلة المعاصرة ما حدث في الصومال، فرغم فساد الحكومة وجور الحاكم كانت الحياة قائمة بما فيها من خير وشر. هذا من ضمن الأمثلة، ما علمنا في التاريخ خروجا إلا وكان فيه من المفاسد التي كان البقاء في طاعة هذا الحاكم أولى من ذلك، أولى من هذا الخروج. حاكم ظالم وفاسد وأنت تطيعه، نعم هنا مفسد لأنه حاكم وظالم وجائر، لكن إذا خرجت عليه المفسدة أكبر، فأنت تلتزم هذه المفسدة الأقل لتدفع هذه المفسدة الأكبر، وهذه قاعدة من قواعد الدين. قال: كانت الحياة قائمة بما فيها من خير وشر، التاجر في متجره والفلاح في مزرعته والعامل في مصنعه والناس يغدون ويروحون بحثا عن لقمة العيش ومطلبات الحياة، وما إن ثارت الفتنة وأطيح بالحكومة حتى سادت الفوضى وعمت البلوى وأصبحت البلاد بلا حكومة، حروب دموية ونزاعات قبلية، حتى يقول الشيخ خالد: حتى لحظة كتاب هاتيك السطور، مئات الألوف من القتلى والجرحى وملايين من المشردين والجياع، واقع مؤلم ونار مشتعلة أهلكت الحرث والنسل وانقطعت بسببها السبل، ولله ضر القائل إمام غشوم ولا فتنة تدوم. إمام غشوم ظالم ولا فتنة تدوم. قال: صفوة هذا البحث ما قاله شيخ أهل السنة مفتي المملكة العربية السعودية رحمة الله عليه، أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين فيه برهان من الله. قال: وهم قادرون على ذلك. حتى إذا رأى كفرا بواحا وهو لا يقدر على التغيير، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يرفع السيف إلا إذا كان قادرا على التغيير. قال: على وجه لا يترتب عليه ما هو أنكر أكثر فسادا. يعني هذا ما أردنا أن نذكره فيما يتعلق بهذه المسألة، وأن الذي يتبنى هذا المعتقد وهو معتقد يعني عدم طاعة ولاة الأمور، فإنه يكون سائرا على طريقة الخوارج، فإنه يكون سائرا على طريقة الخوارج الذين كان رأسهم هو الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم قسمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب، الفائدة التي بعد ذلك في من فوائد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: وفيه ذم استئصال شعر الرأس، فيه ذم استئصال شعر الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم التحليق. ونحن ذكرنا لكم في المرة الماضية أن حلق شعر الرأس على ثلاثة أحوال: حال عبادة، وحال جائز، وحال بدعة. أما حال العبادة فهو الذي يكون في العمرة والحج، حلق شعر الرأس في العمرة والحج عبادة لله تبارك وتعالى، والحلق أفضل من التقصير، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين 1. وحلق إذا احتاج إليه الإنسان، احتاج إنسان إلى أن يحلق شعر رأسه ولا يفعل ذلك شعارا ولا عبادة ولا ديدنا، فنقول هذا جائز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله أو اتركه كله. وأما حال البدعة فهو الذي يحلق رأسه عبادة، كما كان شعار هؤلاء، كانوا يحلقون شعورهم ويجعلون ذلك يعني شعارا لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سماهم التحليق. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن السلف أنهم كانوا يوفرون شعورهم، أنهم كانوا يوفرون شعورهم. قال أيضا من فوائد حديث أبي سعيد: وفيه إباحة قتل الخوارج، وفيه إباحة قتال الخوارج. ونحن ذكرنا التفصيل في ذلك، أنهم إذا كانوا على معتقدهم ولم يعملوا بهذا المعتقد واعتزلوا المسلمين ولم يخرجوا عليهم بالسيف ولم يأخذوا أموالهم فيتركوا، وأما إذا خرجوا فلا بد من قتالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خرجوا فاقتلوهم، وكما فعل علي رضي الله عنه لما يعني قتلوا ابن خباب وبقروا بطن سريته فقتلهم علي رضي الله عنه. قال: ومن الفوائد أيضا أن من المسلمين من يخرج من الدين دون أن يقصد الخروج منهم. أحيانا المسلم يخرج من دينه وهو لا يقصد، وإنما يحصل له ذلك إذا كان بعيدا عن بيئة العلم. وأما الذي يعصم العبد ويجعله على سبيل أهل السنة والجماعة في العلم والعمل هو أن يكون معهم، لا يكون معرضا عن العلم، لأن الشيطان همه أن يجعلك من حزبه، ولا يتأتى له ذلك إلا بأن يبعدك عن طريق العلم. وأما إذا كنت في طريق العلم فإن الشيطان لا سلطان له عليك، لا سلطان له عليك. الفائدة التي بعد ذلك قال: وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة. وإنما كانوا شرا لماذا؟ لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أمرهم عجيب، يترك المشرك ويأتي على المسلم ويقتله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: وفيه منقبة لعمر رضي الله عنه، وذلك لما طلب عمر رضي الله عنه أن يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه كما في الحديث. ومن الفوائد الهامة أيضا أنه لا يكتفى في التعديل بظاهر الحال، لا يكتفى بالتعديل بظاهر الحال، يعني إذا رأيت رجلا ظاهره أنه على صلاح وعلى تقوى وعلى عبادة لله تبارك وتعالى فلا يحكم بأنه عدل بمجرد هذا الظاهر، حتى تعرف باطنه ويتأتى لك معرفة باطنه، كيف؟ بأن تعاشره وتخالطه وتسأله حتى تقف على باطن حاله. الدليل على ذلك أنه إذا جاء إنسان مثلا لا يعرف الخوارج ورآهم على صلاتهم وعلى قراءتهم ينخدع بحالهم ويقول: هؤلاء من العدول. لماذا؟ لأنهم يقرؤون كتاب الله عز وجل، بل ما غلبهم أحد في قراءتهم ولا غلبهم أحد في صلاتهم، حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا ينخدع بظاهر حال الشخص إذا لم تقف على باطنه. فقال: لا يكتفى في التعديل بظاهر الحال ولو بلغ المشهود له الغاية في العبادة حتى يختبر باطن حاله، حتى يختبر باطن حاله. ثم ذكره الإمام البخاري في موضع آخر، وهو في باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في هذا الباب ذكر البخاري هذا الحديث. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن الإمام البخاري رحمة الله عليه استدل بحديث أبي سعيد على علو الله تبارك وتعالى، وكون الله تبارك وتعالى استوى على عرشه بائنا من خلقه، هذا عليه أكثر من 1000 دليل. الدليل على علو الله تبارك وتعالى أكثر من 1000 دليل كما ذكر العلماء، ومع ذلك يأتي أناس لا يعرفون ربهم أين هو فيقولون إن الله في كل مكان. وقد قام الدليل على علو الله تبارك وتعالى أكثر من 1000 دليل كما هو يذكر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فالإمام البخاري جعل هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد من أدلة العلو. ما الشاهد من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الشقي ذو الخويصرة وأنكر عليه وقال اعدل يا محمد فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم هو أمين الله تبارك وتعالى، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فإذا كنا نأمن الرسول صلى الله عليه وسلم على الوحي الذي هو يعني بلاغ من الله تبارك وتعالى، فكيف لا نأمنه صلى الله عليه وسلم في قسمة بعض الدريهمات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فذكر الإمام البخاري هذا الحديث في باب قوله تعرج الملائكة والروح إليه. وفسر مجاهد قول الله تبارك وتعالى من الله ذي المعارج، قال المعارج الملائكة، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. ما هي المعارج؟ يفسرها ما بعدها تعرج الملائكة والروح إليه. ففي هذا العروج هذا معناه أن الله تبارك وتعالى في العلو فوق عرشه. ثم ذكره الإمام البخاري في الحديث قبل الأخير من صحيحه، ذكر حديث أبو سعيد الخدري هذا في الموضع قبل الأخير من صحيحه. تعلمون أن آخر حديث في صحيح البخاري هو كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا آخر حديث في البخاري، وختم الإمام البخاري به صحيحه، وهي خاتمة مناسبة جدا. فقبل هذا الحديث مباشرة ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال باب قراءة الفاجر والمنافق، فأثبت للمنافق والفاجر قراءة وللمؤمن قراءة. فمع أن قراءة المؤمن تختلف عن قراءة المنافق والفاجر إلا إن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فتكلمك بالقرآن ليس معنى ذلك أن القرآن كلامك أنت، وإنما القرآن كلام الله، كما قال هذا الناظم فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.